الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الحدود في باب حد السرقة، وكنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قوله أتشفع في حد من حدود الله، الخطاب موجه لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا الذي من هنا أتى به الحافظ بن حجر، لأنه هو المناسب للباب، أتى من الحديث بالقطعة المناسبة للباب وللموضوع الذي بوب عليه. فلهذا الخطاب موجه لزيد، فقال لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أيم الله، هذا قسم، كأنه قال والله. أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. في رواية في الصحيحين أن هذه القصة حدثت في غزوة الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، في غزوة الفتح. وفي قوله فكلمه في رواية لمسلم: فتلون وجه النبي، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكارا عليه. وهذا يدل على أن قوله أتشفع، وهذا استفهام إنكاري، بدليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، وبدليل أيضا أن في بعض الروايات أن أسامة بن زيد قال: استغفر لي يا رسول الله. فدل هذا على أن قول أتشفع في حد من حدود الله أن هذا الاستفهام للإنكار، ولذلك لا يجوز أن يشفع في الحدود إذا رفعت إلى الحاكم. والشفاعة في اللغة عموما هي سؤال التجاوز، التجاوز عن الذنوب وعن الجرائم، ولكنها في هذا الباب، في باب العقوبات، التماس العفو عن العقوبة، إما عفوا تاما أو التخفيف منها، فهذا هو الشفاعة. قلنا والاستفهام في قوله أتشفع هو للإنكار، بدليل أن في الحديث الرواية المطولة التي ذكرناها الرواية التامة، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولرواية استغفر لي يا رسول الله، فهذا يدل على أن المراد بالاستفهام هنا هو الإنكار على هذا العمل. ثم قال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. في رواية في الصحيح، في الصحيحين، أهلك، يعني إن هنا قال إنما هلك، هناك في رواية أخرى وهي صحيحة في الصحيحين، إنما أهلك الذين من قبلكم، إنما أهلك الذين من قبلكم. وفي رواية أخرى أيضا صحيحة عند البخاري، إنما ضل الذين من قبلكم، إنما ضل، فكان سبب ضلالهم أنه إذا سرق فيهم الشريف صاحب المكانة والعزة والوجاهة تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف الوضيع كما في رواية أخرى الوضيع أقاموا عليه الحد لضعفه. ثم في قوله الذين من قبلكم، في رواية للبخاري أيضا، كلها روايات صحيحة، إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. فهذا دليل على أن القصة كانت في من؟ في بني إسرائيل. وكما تقدم يعني هم معدن التحريف لكتب الله ولأحكام الله. ففي تقدم في باب الزنا أنه عندما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا آية الزنا في كتابهم، وضع القارئ يده على آية الزنا وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقام عبد الله بن سلام وقال له ارفع يدك، وفي رواية أخرى كذب. فهم هذا شأنهم وهذا ديدنهم، تحريف الأحكام وتحريف الكتب المنزلة. والشريف المقصود منه يعني في المعنى العام الشرف هو علو النسب مع حميد الصفات وعلو القدر، ولعل المناسب هنا أن يفسر هو العزيز في قومه، العزيز في قومه، الرفيع القوي، رفيع المكانة، الذي له وجاهة في المجتمع وله مكانة في المجتمع، فهذا شأن من قال عنهم النبي الذين من قبلكم أو هم بني إسرائيل كما في الرواية الأخرى. فهذا الرجل لا 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 يقام عليه الحد لمكانته في قومه ولمكانته في المجتمع ولأنه رفيع المقام عندهم، فكانوا لا. أما الضعيف فهو الوضيع كما في رواية أخرى في البخاري أيضا، كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، فهو الذي لا مكانة له في المجتمع، بل هو رجل عادي ليس له منصب وليس له مكان وليس له قدر رفيع عند في المجتمع وبين قومه. هذا سهل عندهم، يقيمون عليه الحد ولا يأبهون بذلك ولا يقيمونه على، والحق أن يقام على الجميع، على الشريف وعلى الوضيع وعلى القوي وعلى الضعيف وعلى الغني وعلى الفقير وهكذا. لكن هكذا شأنهم. في الرواية الثانية قال: كانت امرأة تستعير المتاع، هذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، هكذا كانت امرأة. في رواية للمسلم مخزومية، يعني بيّن نسبها، ومخزوم فخذ من قريش بل من أشراف قريش، بل يقال لمخزوم ريحانة قريش، فلذلك أهمهم الأمر، أهمهم الأمر لمكانتها ولشرفها ولمكانة قبيلتها وقومها، حتى لا تقطع يدها فتكون فضيحة. فكانت تستعير المتاع وتجحده. وسيأتينا الآن، هل القطع من أجل أنها جحدت العارية أو من أجل أنها سرقت؟ خلاف بين العلماء. فجاء في الحديث لفظ السرقة وجاء فيه لفظ جحد العارية، وسننظر أيهما الأقرب، والله تعالى أعلم. والعلماء قد يعني اختلف قولهم في هل سبب القطع قطع يدها كونها جحدت العارية، أو سببه أنها كانت أنها سرقت، وأن من أوصافها أنها تسرق المتاع، يعني تعريف بحالها، هي كانت تستعير المتاع لكن القطع كان من أجل السرقة، هذا قول. وقول آخر وهو الذي يعني يؤيده الحديث، والآخر أيضا هي سرقت، كما في رواية النسائي وفي غيرها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. فمن قال بأن القطع من أجل كونها جحدت العارية فيقول يعني أن هذا سرقت هي أخذته، وأيضا يقولون بأن الجحد العارية أشد من السرقة، لأن فيه قطع للمعروف بين الناس، فما دام الإنسان يخشى على ماله الذي لا يعير أحد إلا ما قل وثق منه ثقة شديدة، فإنه يقطع هذا الإحسان وهذا المعروف بين الناس، فتضعف الإعارة بين الناس وتقل خوفا على أموالهم. أتعبونا والله، كل يوم نتكلم كل يوم. سنذكر إن شاء الله زيادة، يعني هذا هو المعنى العام، لكن نريد أن نحدد أصحاب الأقوال ونذكر بعض أقوال أهل العلم في ذلك. فالحديث يدل على تحريم الشفاعة في الحدود إذا رفعت للحاكم. سيأتينا حديث آخر أنه إذا يدل على أنه إذا أقر بنفسه وجاء وقال أنا سرقت، هذا لو رجع عن إقراره فإنه يقبل رجوعه، لكن هذا لا يقبل الشفاعة فيه ولا يقبل العفو عنه ولا يقبل الرجوع منه. لماذا؟ لأنه ثبت بالبينة، ثبت بالبينة ورفع للحاكم، ورفع للحاكم. فإذا إذا رفع الحد إلى الحاكم فإنه لا شفاعة فيه ولا عفو، ولا لا من صاحب المال ولا من صاحب ولا من الحاكم، ولا يجوز الشفاعة فيه. وكررنا مرارا في مثل هذا حديث صفوان بن أمية عندما سرق رداؤه وهو في المسجد، جاء ونام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء أحدهم وأخذ رداءه فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، لأن الرداء هذا حتما ما دام النبي أمر بقطع يده أنه بلغ النصاب، وكونه تحت رأس صاحبه ومتوسد له هذا في حكم الحرز. فقال يا رسول الله أبيعه عليه أو أهبه له؟ فقال هل لا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ إذا رفع إلى الحاكم بدليل هذا الحديث فإنه لا شفاعة ولا عفو ولا رجوع عن حتى لو سئل أو أقر، لأن هذا لم يثبت بالإقرار، هذا ثبت بالبينة. وإذا كان جاء أيضا المقر والمسروق معه أيضا هذا لا يقبل رجوعه إذا كان المسروق في يده، لكن إذا كان كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلص وليس معه المتاع المسروق، هذا هو الذي فيه نظر فيه شبهة، والشبهة تدرأ والحدود تدرأ بالشبهات. فتحريم الشفاعة في الحد إذا رفعت إلى السلطان، وقد بوب عليه البخاري، ويعني أهل العلم يحرصون على تبويب البخاري لأنهم يقولون فقه البخاري في تراجم أبوابه، إذا قال البخاري وترجم على حديث بترجمة تفيد أنه أخذ الحكم منه فإن هذا يعتبر مذهبا للبخاري، فيقولون فقه البخاري في تراجم أبوابه. إذن ماذا قال البخاري؟ بوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. والكراهة يعني تأتي بمعنى التحريم، وخاصة عند الأقدمين، وخاصة إذا كان هناك قرينة، إذا كان هناك قرينة تدل على أن المراد التحريم وليس الكراهة التي هي في مقابل التحريم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد: لا أعلم، انظروا هذا سعة اطلاعه وعلمه، يقول لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له يعني للسلطان ولا لغيره، وجاز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم تبلغ السلطان، ما لم تبلغ السلطان، أما إذا بلغت السلطان فلا. ثم قال: وذلك محمود بينهم، يعني إذا سعوا في 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 العفو قبل أن يبلغ السلطان، قبل أن يقدموه أول ما يسرق هذا ويقول له خذ حقك واعفو عنه وسامحه وكذا، لكن إذا وصلت إلى الحاكم لا، انتهى الأمر، لا شفاعة ولا عفو لا من صاحب المال ولا من الحاكم ولا من غيرهما. الحديث دل على الإنكار على الشافع في الحد إذا بلغ السلطان، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنكاره على أسامة بن زيد بقوله أتشفع في حد من حدود الله. إذن هذا إنكار له عليه، فالائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بالإنكار على من يشفع على ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين أن الشفاعة في الحدود من كبائر الذنوب، الشفاعة في الحدود من الكبائر، وعدها ما هو هذا من كلامي أنا، يعني انتهى كلامه ابن القيم، انتهى المقصود من كلامه ولا كلامه أطول من هذا. يقول إن الشفاعة في الحدود من كبائر الذنوب، كبيرة من الكبائر. هل قال هذا أحد غير ابن القيم؟ نعم، ابن حجر الهيثمي، الهيتمي بالتاء المكي، الحجر صاحب الزواجر عن اقتراف الكبائر، ذكر هذه وجعلها الكبيرة رقم 54 و300، الكبيرة رقم 54 و300 هي الشفاعة في الحد إذا بلغ الحاكم. انتهينا من هذه، يعني هذا القيد يجب أن يصاحبنا في 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 ما نقول. استدل بهذا الحديث من قال بوجوب قطع جاحد العارية من قوله كانت تستعير المتاع وتجحده، وهذا قول مذهب الإمام أحمد وهو قول إسحاق والظاهرية ونصره ابن حزم وابن القيم واختاره الشوكاني من المتأخرين والصنعاني والشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية الأسبق والشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين وجمع من أهل العلم اختاروا هذا، أن القطع أن جاحد العارية إذا بلغ النصاب فإنه يقطع. القول الثاني أن جاحد العارية لا يقطع، وهو قول جمهور أهل العلم الحنفية من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد أنه لا يقطع، وهذا المذهب هذا القول نصره القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم. وهؤلاء استدلوا بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا وجه الدلالة أنه أن الله تعالى أوجب قطع يد السارق، والجاحد لا يسمى سارق، لا يسمى سارقا، وإنما هو خائن. واستدلوا أيضا بحديث جابر الآتي لا قطع على خائن، لكن بما أجابوا عن الأول عن أدلة القول الأول أجابوا عن قوله في رواية مسلم تستعير المتاع وتجحده، أجابوا بجوابين ذكرتهما لكم. وأحدهما ما ذكرته هو أنهم قالوا الراوي لهذه الزيادة معمر بن راشد، وخالف فيها جمع من الثقات، فقالوا أن الأخذ بقول الثقات أولى من الأخذ بقول معمر بن راشد وهو دونهم، بل دون بعضهم لو انفرد، وهو ثقة ليس هذا طعن فيه، لكن الثقات درجات، لأن الذين خالفوا الليث بن سعد الإمام هذا خالفه في ذلك فلم يذكر هذه الجملة كانت تستعير المتاع وتجحده، ويونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي هذا أيضا ثقة كبير، وأيوب بن موسى وهو ثقة، كل هؤلاء رووه عن الزهري وقالوا سرقت، ولم يقولوا تجهد تستعير المتاع وتجحده. معنى هذا أن يعني ترجيح رواية الجماعة الثقات على رواية معمر التي فيها تستعير المتاع وتجحده. وقال البيهقي: أما رواية معمر عن الزهري فهي منفردة، هذا شرح لما قلت، والعدد أولى بالحفظ من الواحد، هؤلاء عدد كبير، فالواحد يعني قولهم مقدم على قول واحد إذا انفرد. لكن سيكون هناك جواب عن هذا، يعني الآن كأن نسرد خلاص، كأننا أجاب أصحاب القول الأول عن هذه الأدلة. منها من جوابهم ما قاله ابن القيم: أما ما جاء في جحد العارية يقول فيدخل في اسم السارق شرعا، يعني جاحد العارية هو سارق، هو سارق، إذن ما في خلاف، إذن حتى يعني ليست المخالفة مؤثرة. لماذا؟ لأن الجاحد داخل شرعا في مسمى، هكذا يقول، في مسمى السارق. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة قطع يدها، وقال نفس دليلهم قلبه عليهم، وقال: والذي نفسي بيده، هذه في رواية، عندنا رواية هنا قال وأيم الله، وفي رواية والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن هذه جحدت، فجاء سماها النبي صلى الله عليه وسلم سارقة. لماذا؟ لأنه قال لو أن فاطمة سرقت، يعني هذه المرأة جحدت. فعندما كلم النبي قال لو أن فاطمة سرقت، إذن هو اعتبر هذه الجحد ها سرقة. هذا قال: فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العرية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسهر في المسكر في اسم الخمر. الخمر الآن كل ما أسكر يسمى خمر. إذن هنا كل أخذ إلا ما يستثنى في الحديث الآتية كالمختلس والكثر والثمر المعلق على رأس الشجر الذي لم يحرز، فهذا فيه نصوص. أما حديث لا قطع على خائن الذي استدلوا به، وسيأتينا حديث جابر لا قطع على خائن إلى آخره، ولا مختلس ولا منتهب، فأجابوا عنه بأنه معلول أصلا، لكن العلة الصحيحة أنها يمكن تزول. وعلى فرض صحته قالوا فالخائن على فرض صحته فهو عام لكل خائن، يعني عام لكل خائن، وحديث المخزومية خاص، يعني المختلس خائن، وجاحد العرية خائن، والمنتهب خائن، هؤلاء كلهم خونة. لكن هذا عام في كل خائن، والنص استثنى من ذلك جاحد العارية، فيكون هذا من باب تخصيص العام، وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة، في نصوص الكتاب والسنة، فيكون القطع في جاحد العارية دون غيره من الخونة، يعني لا قطع على خائن إلا جاحد العارية، هذا معنى الكلام، لا قطع على خائن إلا جاحد العارية. هذا ما في هذا الحديث. وننتقل إلى حديث آخر أيضا في هذا الباب، وهو حديث جابر الذي أشرنا إليه الآن، وهو قوله عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. الأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وأحمد هو الخامس هنا، وأحمد هو الخامس هنا. الترمذي قال وصححه الترمذي. عبارة الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا ندخل في يعني اصطلاح الترمذي في حسن صحيح، هذا بعدين في الدرس في الكلية، لأنه يطول به الكلام ويخرج بنا عن أحكام الحديث. قال حسن صحيح، ولم يقف هنا، والعمل على هذا عند أهل العلم. العمل على هذا، على يعني ما دل عليه هذا الحديث، وهو أنه لا قطع، يعني ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. قلنا على ثبوته، وهو إن شاء الله ثابت، تكون يعني يكون جحد العارية مستثنى من الخيانة، فهو هي خيانة لكن مستثنى من هذا الحديث، أي هذا الحديث عام وخصص بحديث عائشة وأصح منه بكثير. فيه في رواية عند أحمد فيه زيادة، يعني فيها فائدة وفيها تحذير وتخويف. قال: ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. هذا وعيد تعديل. وقال: ليس على الخائن قطع. قال المحققون إسناده، الذين حققوا مسند الإمام أحمد، إسناده على شرط مسلم، قوله ليس على خائن، من هو الخائن؟ خائن كما تعلمون في اللغة اسم فاعل من الخيانة، والخائن من يؤتمن على شيء فيأخذه ثم لا يعني يعتذر بأي عذر، إما أن يقول ضاع أو يقول أو لم ينكر حتى، يعني لا أنا لم أخذ شيئا، فهذا هو الخائن، هذا هو الخائن. وأما المختلس، هو الاختلاس هو أخذ الشيء من صاحب بحضرة صاحبه، وهذا ذكرناه بالأمس، يكون بحضرة صاحبه ويتحين غفلة ويأخذه ويهرب في غفلة منه، وهذا هو المختلس. المنتهب هو الذي يهجم ويأخذ بالقوة، ويتفننون الآن في هذا، يعني يأتي على دراجة نارية والمسكينة المرأة تمشي ويخطف حقيبتها ويهرب، يعني أساليب كثيرة جدا، الشيطان يدرس ويغوي، فهذا هو المنتهب، هذا هو المنتهب. طيب لماذا لا يقطع؟ قالوا: لأن هذا مشتهر أمام الناس، تستطيع أن يؤخذ منه، أن يؤخذ منه، وتصرخ هذه وتنادي والآخر وكذا، فيؤخذ، يمكن يقبض عليه ويؤخذ منه، بخلاف الذي يسرق من حرز، حرز مثلي كما تقدم بالأمس تعريف الحرز، وهذا هذا هذا غير، أما هذا لا يعلم به، أما هذا جهارا يأخذ، هذاك اللي يتحين غفلة يعرف أنا كان عندي بجواري رجل هذه صفاته وكذا، أو يراه ويرى المتاع معه أو كذا، فيمكن اكتشافه. أما هذا السارق فالغالب يتخفى، والسرقة هي الأخذ في خفية من حرز من حرز، ويكون المال محترم كما تقدم بالأمس. أما هذا فالمنتهب ويأخذ على الغلبة والقهر، يأخذ يهجم ويخطف ويشرد. هناك يعني أوصاف أخرى في كتب الفقه مثل الطرار، تجدون الطرار هو الذي يطر الجيب يشقه ويأخذ ما فيه، ويعني هذه من أراد الاستزادة يذهب إليه. الحديد دل على أنه لا قطع على الخائن والمختلس والمنتهب طبعا، ولا يدخل في الخائن هنا أو مستثنى من الخائن العارية عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم من أوجب القطع فيها يقول هو غير داخل في مسمى الخائن هنا، هذا الجاحد العارية، وهذا مذهب الجمهور، بل حكي عليه الإجماع، يعني بعضهم حكى الإجماع عليه، وليس هناك إجماع، بل خالف الإمام أحمد في هذا، فكيف يكون إجماعا؟ فكيف يكون وهو مذهب قائم؟ فالإجماع هنا والله تعالى أعلم غير دقيق، أو حكاية الإجماع. وكل يعني الإجماعات يجب على طالب العلم أن يتأكد منها، أن يتأكد منها. فكون يعني هذه الحكاية أنا ذكرتها فقط للتنبيه. ثم قال إذن طيب هؤلاء، أنا أعيد ما ذكرته بالأمس، هؤلاء الذين لم يثبت عليهم القطع الذين لا يقطعون كيف يعاملون؟ هل يتركون؟ لا، بالأمس أنا ذكرت بالمناسبة في حديث أنه يؤخذ منه المال المسروق، وإن كان موجودا بعينه أو قيمته أو مثله، إن كان يؤخذ منه مثله إن كان مثليا، ويعزر، يعني أمران، الأمر الأول أنه يؤخذ منه المال الذي سرقه أو قيمته أو مثله، أو ويعزر إن كان قائما بعينه يؤخذ بعينه ويرد إلى صاحبه، إن كان أتلف تلف عليه القيمة أو عليه المثل يأتي بمثله، إن كان له مثل، إن كان له مثل. لكن لا يفهم من هذا أنه لا قطع عليه إذن يترك، لا، هو يعاقب يعني عقوبة تعزيرية، يقول يعزره الحاكم، والتعزير هو ما لم يثبت فيه حد، ويكون تكون العقوبة أقل من الحد ولو قليلا، يعني التعزير لا يبلغ به الحد، إنما يكون دون الحد، دون حد مثلي، يعني هذا دون حد، دون الحد. لكن القاضي الحاكم يجتهد في العقوبة التعزيرية التي تكون رادعة لهذا الخائن، وأيضا رادعة لغيره لمن يأتسي به، فتكون هي رادعة له وعقوبة أيضا، عقوبة له، وهذه راجعة يعني لتقدير الحاكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر، وهذا أيضا العموم فيه تخصيص، لا قطع في ثمر. جاء في رواية مرسلة عند الإمام مالك في الموطأ المعلق، المعلق يعني الثمر الذي في في الشجرة يأكل منه ويأخذ غير حديث غير متخذ الخبنة يأكل في فمه ويذهب، لكن إذا أخذ لا لا قطع في ثمر، في ثمر يعني الثمر المعلق غير المجدود، الجداد أو الجد الثمرة هي قطعها وجعلها في جرين، أي في مكان خاص يسمى الجرين، تجمع فيه وتجفف فيه، فهذا هو الجرين ويعتبر حرز. أما الثمر المعلق غير المحرز فالجمهور على أنه لا قطع فيه، لا قطع فيه. أما قوله ولا كثر فما أدري، يمكن بعض الناس مهما شرحت لن يتصوروا هذا. الكثر هو جمار النخل، قلب النخلة، قلب النخلة يأخذون قلبها وينظفونه من الجريد ومن الأشياء الجافة، ويبقى يأكلونه حلوا، وكان يباع في شوارع المدينة، يعني يأتون بهذا القلب، قلب النخلة، ويدورون به على عربة، ويأتي الطفل ويقطعون له بالسكين. رأيتم قطع الشاورما الآن كيف؟ بنفس الطريقة يقشرونه قشرا ويبيعونه بقروش زهيدة. فهذا هو الكثر، هذا هو الكثر، جمار يسمونها الجمار، جمار النخل. فالنخل التي لا يريدون أن تبقى، يعني ما كل النخل، لا بعض أنواع النخل ما يريدونها، يعني يستغنون عنها بسبب من الأسباب أو لسبب، فيستفيد منها بهذه الطريقة. فيقول لا قطع في ثمر ولا كثر. الثمر كما قلنا المراد به المعلق. الحديث قال رواه المذكورون، يعني في الحديث السابق، الحديث السابق المذكورون فيه من؟ أحمد والأربعة، أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فبدل أن يسمي ويعيد قال رواه المذكورون، يعني في الحديث الذي قبله، وصححه أيضا الترمذي وابن حبان، والحديث صحيح، الحديث صحيح. يعني جاء تفسير الكثر في رواية أخرى عند الإمام النسائي في سننه، فقال والكثر الجمار، والكثر الجمار، فهي مفسرة بالرواية أيضا، فهي مفسرة برواية أخرى، وخير ما يفسر به الحديث الحديث. هذا الحديث دل على أنه لا قطع في سرقة الثمر ولا في سرقة الكثر، وقلنا بأن الثمر إذا كان معلقا، أما إذا أحرز وجعل في الجرين فلا يدخل. هذا أما المحرز فمذهب الجمهور أن فيه القطع، كل محرز كلما كان في حرز فهو ففيه القطع، سواء كان هذا المحرز من الطعام أو الثمار، أو سواء كانت الثمار هذه يابسة أو رطبة، فمدار الحكم عندهم على الحرز المكاني، الحفظ المكان الذي تحفظ فيه، فمتى ما كان محفوظا في حرز، في حرز مثلي، فإن فيه القطع. فالجمهور يرون القطع هذا الأمر معلق بالحرز المكاني لا اليبس أو الرطوبة، يؤيد ذلك حديث عبد الله بن عمرو الآتي، حديث عبد الله بن عمرو يقول فيه ماذا عندك يا رائد؟ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه، يعني أكل وهو مر، غير متخذ خبنة، يعني لا يحمل شيئا معه، فلا شيء عليه. فإذن هذا مذهب الجمهور. فهذا دال على أن يعني حديث عبد الله بن عمرو الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القطعة عن سارق الثمار من الشجرة، وأوجبه على في تتمة الحديث ما لم يحوي الجريم، وأوجبه على سارقه من الجريم، ففرق بين المحرز وغير المحرز، يمكن تكون في رواية أخرى. وذهب الإمام أبو حنيفة، هذا مذهب الجمهور، لكن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى عدم التفريق بين ما كان على رؤوس الشجر أو كان قد جد ووضع في الجرين، وعلل ذلك بأنه يسرع إليه الفساد، ولهذا لا يرى القطع فيما يسرع فيه الفساد، فلا يرى يعني الضابط عنده أنه ليس هو المحرز من غير المحرز، بل ما يسرع إليه الفساد وما لا يسرع إليه الفساد. كم بقي من الوقت؟ لعلنا نتمكن من هذا. عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا. شو اعترف اعترافا؟ هذه الكلمة اعترافا لا معنى، أي هو اعترف اعترافا من ذات نفسه، لا أنه ثبتت عليه السرقة ببينة شهادة ونحوها. قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. شوف اعترف اعترافا، يعني ما أحد أمسك به وذهب به إلى الحاكم، بل هو جاء من ذات نفسه وقدم نفسه. القيد الآخر: ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد ورجاله ثقات. الحديث فيه رجل ضعيف وهو أبو المنذر، فالحديث ضعيف عند المحدثين. قوله أتي بلص، اللص هو السارق، فقوله ما إخالك بكسر الهمزة وفتحها ما أظنك، يعني ما أظنك سرقت، واعتبروا هذا تلقين له على الرجوع عن السرقة. لكن الحديث لا يعني فيه علة متنية وعلة إسنادية، أشرت للعلة الإسنادية، والمتن هذا هل حديث هذا هل كان قبل أن ترفعه إليه، وهذا قد رفع إليه، فكيف يلقنه الرجوع عن الإقرار وقد رفع إليه؟ فهو فيه علتان، علة في المتن وعلة في الإسناد. يمكن يعني الجواب عن هذا يمكن يقولون هو هذا من باب الاستثبات ومرتين واستثبت كما استثبت في قضية ماعز. فقالوا واستدل بالحديث من يرى أنه لا بد من الإقرار مرتين لأنه قال مرتين أو ثلاثا. فالعلماء هنا بعضهم قال يكفي في الإقرار بالسرقة مرة واحدة ويقام عليه الحد، ومنهم من قال لا بد من مرتين. ونستصحب أن الحديث يعني في سنده مقال وفي متنه مقال. وآخرون قالوا لا، يعني هم يكفي الإقرار مرة واحدة كسائر الأقارير، لو أقر إنسان بمال لشخص أو بشيء فإنه يكفي أن يقر مرة واحدة ولا يشترط فيه أن يكرر إقراره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء قالوا يعني مرتين ولا يكفي، قالوا مرة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر قطع هذا السارق حتى اعترف مرتين، ولو كانت المرة الواحدة كافية لقطعه عند أول إقرار، هكذا قالوا. واستدلوا أيضا بالقياس على الزنا بجامع أن كل منهما فيه إتلاف، هذا إتلاف للروح والجسد كله، وهذا إتلاف لجزء. فقالوا هذا كله إتلاف، وهذا هو مذهب الحنابلة ورواية عن الإمام مالك. وذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الأخرى وجماعة من السلف أنه يكفي الإقرار مرة واحدة ولا حاجة إلى التكرار قياسا على سائر الأقارير، وخاصة أن هذه الحالة هو يعلم أن فيها قطع جزء منه فلا يقر، يكفي لو أقر مرة ما يقدم ما يجرب، يقول كما يقول الشيخ ابن عثيمين يقول والله أنا أردت أن أرى ماذا عندكم بجرب وش تقولوا لي، أنا جئت وأقررت أكشف ما عندكم، ما يمكن هذا، ويعرف أنه إذا قرر ستقطع يده فما يقدم على هذه المزحة الثقيلة كما يقولون، ما يمكن. ولعل هذا هو الراجح أنه يكفي مرة واحدة. أما حديث الباب الذي فيه مرتين فكما تقدم لا تقوم به حجة لضعفه، ولو يعني قيل بثبوت يكون يعني هذا خرج مخرج الاستثبات والتلقين. من يرى ثبوت الحديث يقول بأنه ينبغي تلقين المقر بالسرقة، لكن هذا يجب أن نكرر يا أخوان، لأن بعض الأحيان تفوت على الإنسان بعض المعاني، هذا في المقر فقط، يعني التلقين ولو رجع لقبل رجوعه عند الفقهاء هذا في من جاء من غير أن يؤتى به للحاكم، هو جاء ولم تثبت عليه السرقة بالشهادة، بل هو أتى بنفسه وقال أنا سرقت، فهذا هو الذي يلقن. أما ذاك لقن أو لم يلقن فإنه لا ينفعه ذلك لأنه ثابت بغيره. والحديث هذا الذي استدل به كما ذكرنا إنه أقر هو على نفسه، اعترف كما في الحديث اعترافا ولم يجد معه متاع أمران، فليست هناك قرينة وليس هناك إثبات، يعني المال اللي معه هذه قرينة قوية، يعني هي تكاد تكون كالشاهد، هو الرجل يقول سرقني مالي ومتاعي والمتاع في يده، فهذا بقي. فهذا المقر إذا رجع عن إقراره فذلك يعني يعترف وهو يعني كأنه جاء تائبا ونادما، ومثل ما جاء في الزنا طهرني، فهو نادم على هذا، فلذلك لقنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو الآخر الذي رفع جيء به وقال هذا سرق، هذا لا يلقن ولا يشفع فيه ولا يعفى عنه. وهناك أمر، هذا الذي أقر ثم رجع عن إقراره يلزمه رد المال، لأنه أقر به، لأنه أقر به فيلزمه أنه أقر أن يعيده. فالحديث دل على الاستغفار أو طلب يقال له ويستغفر له، كما طلب قال له النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله وتوب إليه. هذا هو، بعضهم قال لا، الحد إذا أقيم عليه، هذا المحدود، الحد إذا أقيم هو كفارة، وهذا صحيح، الحدود كفارة، فكيف نطلب منه أن يتوب ويستغفر؟ قل هذا زيادة في التوبة، ويستغفر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويقول لأصحابه استغفروا الله فإن يستغفروا الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وفي رواية يقولون الأصحابة كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة. إذن هذا الاستغفار لا ينافي كون الحد، لا ينافي كون الحد كفارة، وهذا على يعني تقدير ثبوت هذا. والحدود كفارة كما هو عند الجمهور، وتقدم معنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر جملة من الجرائم الحدية يعني التي يحد فاعلها، فقال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، فهو كفارة. فالحدود كفارة كما تقدم في الأحاديث السابقة. ونتوقف هنا لأن الحديث الآتي فيه ارتباط بهذا الحديث، لكن الوقت لا يكفي، لم يبقى سوى دقيقة، لأنه هذا الحديث قال وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة، يعني هذا، ولذلك جاء أفرده، لأن الأول من حديث أبي أمية المخزومي، وهذا من حديث أبي هريرة، أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فساقه بمعناه، يعني أتى بالمعنى الذي في حديث أبي أمية، ولكنه زاد اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. الحسم هو يعني كي المكان إما بزيت محمى، وسنشرحه إن شاء الله في جلسة قادمة، لأن فيه مسائل جدت في هذا الباب، هل يجوز إذا قطعت اليد أن يعيدها الأطباء أو لا يجوز، والأقوال أهل العلم المعاصرين في هذا. وكما قلنا الأذان على وشك، ما نستطيع أن ندخل في هذا، وهو قد يأخذ 10 أو ربع ساعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.